العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. المبحث السادس المناط في إثبات حجية الأمارة. في الحقيقة هذا من المباحث المهمة والمفصلية بين الأصوليين وبين الإخباريين، والذي دعا المصنف إلى طرح هذا البحث هو الإشكالات التي أوردها الإخباريون على التمسك بالأمارات، لأنه بالنسبة للإخباريين وإن كانوا يسمون بالإخباريين ولكنهم لا يأخذون ماذا بالظنون، ولا يقبلون بالأخذ ماذا بالأخذ بالظن وبالأمارات. المصنف هنا لكي يجيب عن ذلك ولكي يجيب عن شبهاتهم وشبهتهم التي سوف تأتي، حاول أن يطرح ماذا هذه المسألة بهذا العنوان: المناط في إثبات حجية الأمارة. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه ما هو أو ما هي الحيثية التعليلية، ما هي العلة، ما هو المناط بتعبير المصنف في إثبات حجية أمارة من الأمارات. بعبارة أخرى، على أي أساس نقول هذه الأمارة حجة وهذه الأمارة ليست بحجة؟ إعطاء الحجية للأمارة على أي أساس؟ يعني كيف أيضا بعبارة ثالثة، كيف نثبت حجية الأمارة؟ إذا أردنا أن نثبت نحن حجية أمارة من الأمارات، كيف نثبتها؟ على أي أساس؟ ما هو المناط؟ ما هي الحيثية التعليلية لإثبات حجية الأمارة بالنسبة إلينا؟ يعني حتى تكون حجة بالنسبة إلينا، ما هو أساس هذه الحجية؟ المصنف يقول في البداية لا يمكن أن يكون الظن هو أساس هذه الحجية. الظن بما هو ظن ومن حيث هو ظن لا يصلح أن يكون هو الأساس لحجية الأمارة. يعني نقول بأن الأمارة إنما هي حجة ومعتبرة عند الشارع لكونها ظن، هذا أمر غير مقبول. هذا بلا شك ماذا؟ بلا شك الأدلة ماذا تثبت عدمه؟ تثبت بأنه الأمارة بما هي ظن لا تستحق الحجية. الأمارة بما هي ظن ومن حيث كونها تفيد الظن من هذه الجهة وخصوص هذه الجهة، هي لا تستحق ماذا؟ هي لا تستحق الحجية، وليست ماذا إفادتها للظن هي الحيثية التعليلية لجعلها حجة من قبل الشارع. لماذا؟ لأنه الآيات القرآنية دلت على ذلك، آيات لدينا ماذا كثيرة دلت على أن الظن بما هو ظن والشيء الذي يفيد الظن من هذه الحيثية، يعني من حيثية إفادته الظن، لا يغني عن الحق شيئا، لا قيمة له، لا يكون حجة من هذه الجهة. ويذكر المصنف في هذا المجال ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني ماذا؟ يعني جهة الظن لا تغني من الحق. فإذا كانت الأمارة حجة فقطعا ليس من جهة إفادتها الظن، لأن الظن لا قيمة له، لا يغني عن الحق شيئا. فلا يمكن أن يكون هذا الذي لا يغني عن الحق شيئا هو الذي يوجب جعل الحجية للأمارة. كيف يكون الموجب لجعل الحجية والاعتبار للأمارة من قبل الشارع شيء هو لا يغني عن الحق شيئا؟ هذا واضح بأنه الظن لا يمكن أن يكون هو الحيثية التعليلية لجعل الحجية لمن؟ للأمارة، وجعل الاعتبار للأمارة. هذه بالنسبة للآية الأولى وهي واضحة. كذلك الآية الثانية وهو قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن يتبعون إلا الظن، الخرص يعني ماذا بالنسبة إلى الأقوال؟ القول الجزاف، التخمين، أن يخمن الشخص. وفي الحقيقة هو أساسه مأخوذ ماذا؟ من أخذ الشيء بلا وزن ولا كيل. من دون ما تعرف ايش قد وزنه ياخذ خرصا من دون وزن ولا كيل ولا عد ولا اي شيء اخر. هذا يسمى خرص. تعبير العراق يقولون قوترة مثلا. إنهم إلا يخرصون يعني بهذا الشكل. هذا لا يعني ماذا لا دليل عليه. إن يتبعون إلا الظن, والظن ليس إلا تخمين لا يفيد الحق. تقريبا بنفس المضمون. إذن الآية القرآنية تفيد بالدلالة الالتزامية النهي عن ماذا؟ عن اتباع الظن. إن يتبعون إلا الظن يعني لا تتبع الظن.
مر علينا في الجزء السابق لفظ مثل الجزافة وانتباطاً يعني
الجزاف تقريبا نفس الشيء. الجزاف أيضا شبيه الخرص. الجزاف شبيه الخرص. نعم. فلاحظوا إخوان إذن ماذا؟ إذن الآية إن يتبعون إلا الظن يعني ماذا؟ لا تتبع الظن. الله عز وجل يذم ماذا؟ من يتبع الظن يعني أن اتباع الظن منهي عنه. فكيف يكون هذا الذي اتباعه مذموم وغير مراد عند الشارع والشارع ينهى عنه يكون هو المناط في جار الحجية؟ الظن لا قيمة له. الظن الشارع بما هو ظن لا يعتد به. يقول إذا كان لا يوجد لديك إلا الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تتبع هذا الظن. هذه هي الآية. ماذا؟ هذه الآية الثانية. الآية الثالثة هو قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. سؤال الله عز وجل, سؤال استنكاري. الله أذن لكم أم على الله تفترون. الآية تتمت الآية هذا جزء الآية. الآية هو قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن الله عز وجل يقول ما أنزل لديكم من رزق أنتم من عند أنفسكم جعلتم منه حلالا وحراما, قلتم هذا حلال وهذا حرام, فكانوا يحرمون على أهوائهم ويحلون ماذا؟ على أهوائهم. يأتون إلى الربا فيحلونه, ويأتون إلى بعض الذبائح فيحرمونها. ذبائح مذبوحة مذكور اسم الله عليها, ولكن مع ذلك ماذا؟ يحرمونها. فماذا؟ فكانوا يحللون بعض الأشياء يحرمون بعض الأشياء. الله عز وجل قال الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذه بمقتضى المقابلة, بتعبير المصنف بمقتضى المقابلة, يعني إما إن الله يأذن في هذا التحليل والتحريم, إما أن يأذن في نسبة هذا الحكم الشرعي إليه, وإما أن يكون افتراء, إما إذن بنسبة الحكم الشرعي إلى الله عز وجل, إما أن يوجد إذن بنسبة الحلية والحرمة إلى الله عز وجل, وإما أن يكون ماذا؟ افتراء. وبمقتضى المقابلة ما لم يأذن به الله عز وجل ماذا يكون؟ يكون افتراء. بمقتضى المقابلة إما أن يكون فيه إذن أو يكون افتراء. إذن ما لم يأذن به الله عز وجل يكون ماذا؟ افتراء. فكل حكم تنسبه إلى الله عز وجل من دون أن يأذن الله عز وجل في نسبته إليه, لم يوجد إذن قطعي وصريح من الله عز وجل, ماذا يكون؟ يكون افتراء. واضح؟ وحيث أن ماذا؟ وحيث أنه في حالة الظن بالحكم الشرعي لا أعلم بوجود الإذن. أعلم بوجود الإذن أو لا أعلم؟ لا أعلم. إذن في حالة الظن لم أحرز إذن الله عز وجل. في حالة الظن بالحكم الشرعي أنا لا أعلم بإذن الله عز وجل, لا أحرز الإذن الإلهي. فإذا نسبته إلى الله عز وجل في حالة الظن يكون نسبة للحكم الشرعي بدون إذن وبدون إحراز للإذن من الله عز وجل, فماذا يكون؟ فيكون افتراء محرما. واضح؟ فيكون افتراء محرما. إذا ظننت بالحكم الشرعي ونسبت هذا الحكم الشرعي المظنون إلى الله عز وجل, حينئذ سوف أنسب حكما إلى الله تعالى من دون إحراز الإذن منه عز وجل, فيكون نسبة للحكم إلى الله من دون إذنه فيكون افتراء محرما. إذن إذا نسبت الحكم إلى الله عز وجل مع كونه مظنون يكون ماذا؟ يكون محرم. فكيف هذا الظن الذي ظن بحكم الشرعي الذي إذا نسبت إلى الله عز وجل يكون افتراء محرما هو الذي يكون مناطا في الحجية هو الذي يكون سببا في جعل الحجية من قبل الله عز وجل الأمارات. من هنا يتضح يقول المصنف بأن المناط لا يمكن أن يكون هو ماذا؟ لا يمكن أن يكون هو الظن. المناط في جعل الحجية للأمارات لا يمكن أن يكون هو الظن. وبعبارة أخرى أوضح، نحن لدينا السبب ولدينا المسبب، السبب هو الأمارة والمسبب ما هو؟ هو الظن كما تقدم لدينا سابقا. لا يمكن أن يكون المسبب وهو الظن الذي تسببه الأمارة هو الحيثية التعليلية لجعل الحجية بتلك الأمارة التي هي السبب. الأمارة هي السبب لإفادة الظن، خبر الواحد هو السبب لإفادة ماذا؟ لإفادة الظن. لا يمكن أن يكون أن تكون إفادته للظن هي السبب في جعل ماذا؟ في جعل الحجية له عليكم السلام ورحمة الله. هذا أمر غير ممكن بمقتضى هذه الآيات المباركة. وبمقتضى الآية الأخيرة لا بد ماذا؟ لا بد أن يحصل لنا العلم بإذن الله عز وجل، لا بد أن يحصل لنا العلم بإذن الله عز وجل أن نعلم بأن الله أذن في نسبة هذا الحكم إليه. إذا لا بد من العلم بإذن الله عز وجل في نسبة الحكم. وهنا ماذا نريد أن نقول؟ نقول إذا لا بد أن يقوم دليل قطعي هو الذي يجعل الحجية للأمارة حتى ماذا؟ حتى تكون الأمارة معتبرة. لا بد أن يقوم لدينا دليل. هذا ماذا؟ وسوف يأتي أيضا مفصلا، وهذا واحدة من الأوجه التي قلنا سوف تأتي. لا بد أن يقوم دليل قطعي هو الذي هذا الدليل القطعي يكون دال على جعل الحجية للأمارة. فحينئذ إن قام لدينا الدليل القطعي على حجية الأمارة وأن هذه الأمارة حجة فتثبت، فيثبت بالدليل القطعي حجية ماذا؟ حجية هذه الأمارة. وإن لم يقم لدينا دليل قطعي على حجية هذه الأمارة حينئذ هذه الأمارة ماذا؟ لا تكون حجة، بل تكون خرصا وتخمينا وافتراء على الله محرم. واضح؟ ومن هنا سوف نأتي إن شاء الله في تلك البحوث اللاحقة عندما نقول بأنه هل أن خبر الثقة حجة، خبر الواحد الثقة حجة أو ليس بحجة، ماذا نفعل؟ نأتي بأدلة قطعية لإثبات الحجية لمن؟ لخبر الواحد. فأفرض مثلا نذهب إلى الآيات القرآنية مثلا الصريحة كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، وغيرها من الآيات القرآنية. وسوف أيضا ماذا نثبت بالروايات المتواترة التواتر يفيد القطع بأن خبر الواحد ماذا؟ حجة. إذن لابد أن يقوم لدينا دليل قطعي يكون دالا على ماذا؟ على ثبوت الحجية لأمارة من الأمارات. فإذا شككنا في هذا الدليل القطعي موجود أو غير موجود فتلك الأمارة ليست بحجة. وهذا ما يعرف إذا أخذتموه في الحلقات بأن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. يعني الأصل عند الشك في حجية أمارة من الأمارات الأصل أنه ليس بحجة إلا أن يقوم دليل قطعي على حجيته. ومن هنا نحن في إبطال القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة، يكفينا أنه لم يقم دليل قطعي على حجيتها فنحكم ماذا؟ فنحكم بعدم حجيتها. واضح؟ ومن هنا يقول المصنف بأنه لو كانت لدينا أمارة كخبر الواحد كالظهور وقام عليها دليل قطعي شرعي قام على حجيتها، يعني دليل قطعي دل على ثبوت الحجية لخبر الواحد، في هذه الحالة سوف يكون، التفتوا إخوان، سوف يكون تخصيص للآية الثانية وسوف يكون ماذا؟ تخصص بالنسبة للآية الثالثة. التفتوا إخوان، تخصيص والتخصص، المصنف جاب هذا المصطلح وعند عبارات لاحقة فيها كثير من التكرار نحاول أن نطبق العبارة. فقط أبين هذا المطلب ونشرع في تطبيق العبارة. المصنف كرر المطلب كثيرا، هو هذا اللي الآن بينا. لاحظوا إخوان حتى نرجع على تلخيص المطلب. ما هو التخصيص وما هو التخصص؟ أول شيء التفتوا إخوان، نحن بينا بأنه قد يطلق الموضوع ويراد منه ما هو أعم من المتعلق والموضوع، وهذا دائما نحن نبينه بالدرس. مثل أكرم عالما أو أكرم العالم. أكرم العالم صيغة أمر دالة على الوجوب بهيئتها تدل على الوجوب. الإكرام وهي المادة شو نسميها؟ متعلق وتسمى بالواجب. بينما ماذا العالم ماذا يكون؟ يكون موضوع. ولذلك أكرم العالم فيها حكم وهو الوجوب، فيها متعلق وهو الإكرام، فيها موضوع وهو ماذا؟ وهو العالم. قد يطلق الموضوع ويراد منه ما يشمل المتعلق والموضوع الاصطلاحي. يعني ماذا؟ يعني الإكرام يقال عنه موضوعا موضوع، كما أن العالم أيضا ماذا يقال عنه؟ يقال عنه موضوع. واضح؟ هنا عندما نأتي إلى الآيات القرآنية، خلنا نبين أول مرة بنحو الاختصار، وإن شاء الله هذا مو في محله يأتي وإنما تقدم في المقصد الأول. المقصد الأول ما هو التخصيص إخوان؟ التخصيص هو أن يكون الشيء داخل في الموضوع وخارج عن الحكم. ما يدخل في الموضوع ويخرج عن الحكم هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالتخصيص. ففي محل بحثنا عندما تثبت، لاحظوا إخوان، عندما تثبت الحجية للأمارة، الأمارة تبقى ظن أو تتحول إلى قطع؟ الأمارة تبقى تفيد الظن أو لا؟ تبقى تفيد الظن، هي تفيد الظن لكنها حجة، فاتباعها اتباع للظن أو ليس اتباعا للظن؟ اتباع للظن، ولكنه اتباع للظن محرم أو جوز، أذن فيه الشارع، جوزه الشارع، جوزه الشارع. فإذا هو اتباع للظن لكنه ليس محرم. فإذا نشكل هكذا كلية، نقول كل اتباع للظن محرم بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن. كل اتباع للظن محرم، واضح؟ واتباع الظن المستفاد من خبر الواحد اتباع للظن لكنه ليس بمحرم. فأخرجنا اتباع الظن المستفاد من خبر الواحد، أخرجناه موضوعا أو حكما؟ أخرجناه حكما، وإن كان داخلا في الآية موضوعا. موضوع الآية ما هو موضوعها؟ اتباع الظن، وهذا اتباع للظن، فهو داخل في موضوع الآية التي تحرم اتباع الظن، ولكنه أخرجناه ماذا؟ أخرجناه موضوعاً، أخرجناه حكماً. الإخراج الحكمي ماذا يسمى؟ يسمى بالتخصيص. بالتخصيص من قبيل ماذا؟ من قبيل تقول أكرم العالم، أكرم العالم، وزيد كان عالماً، ولكن تقول إلا زيد لا تكرم زيد. هنا زيد أخرجناه موضوعا أو أخرجناه حكما؟ أخرجناه حكما، هو داخل في موضوع العالم ومشمول بوجوب الإكرام، لكن أخرجناه عن الوجوب، إلا زيد لا يجب ماذا؟ إكرامه. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بالتخصيص. أما التخصص ما هو؟ التخصص هو الخروج الموضوعي أصلا، خارج ماذا؟ خارج موضوعا. وهنا لاحظوا إخوان، الآية ماذا قالت؟ قالت الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن لاحظوا، الله عز وجل ماذا يحرم؟ يحرم ما لم يأذن به لأنه افتراء، لأنه افتراء. إذا كان خبر الثقة ثبت بدليل قطعي أنه حجة، فالله أذن به أو لم يأذن؟ وأذن به. فإذا هو خارج عن الآية، ليس داخل فيما لم يأذن به الله حتى يكون افتراء محرما. واضح؟ ليس أنه ماذا؟ لم يأذن به الله وافتراء ومع ذلك ليس بمحرم، وإنما أخرجناه عن موضوع الآية. موضوع الآية هو ماذا؟ موضوع الآية هو الافتراء وهذا افتراء أو ليس افتراء؟ ليس افتراء. موضوع الآية هو ما لم يأذن به الله، وهذا أذن به الله أو لم يأذن الأمر الحجة؟ أذن به الله، فيكون خارجا موضوعا عن هذه الآية. طبعا والخروج الموضوعي يستلزمه الخروج الحكمي، يعني هذا خارج حكما وموضوعا، لا هو بغير إذن الله عز وجل ولا هو محرم. واضح؟ فليس هو افتراء، وليس هو ممن لم يأذن به الله عز وجل، وليس هو محرما أصلا، خارج موضوعا. والخروج الموضوعي ماذا؟ من قبيل أن تقول أكرم العالم ولا تكرم زيد وكان زيد جاهلا، فهنا لا تكرم زيد الجاهل خارج عن الحكم أو خارج عن الحكم والموضوع؟ خارج عن الحكم والموضوع، يعني لا يجب إكرامه ولا هو ماذا من موضوع العالم لأنه جاهل. هذا يسمى الخروج التخصصي اللي هو الخروج الموضوعي، وبلا شك ما يكون خارجا موضوعا هو خارج ماذا بالأولوية؟ خارج ماذا؟ خارج حكما، خارج حكما، لأنه أصلا ليس من الموضوع. وتعلمون أن الموضوع بمنزلة العلة للحكم، فإذا انتفى الموضوع انتفت العلة فلا ماذا؟ فلا وجود للحكم. فالخروج التخصصي يوجب ماذا؟ الخروج الحكمي. فلاحظوا عن الآية الأولى كان خروجا حكميا يسمى الخروج التخصيصي، وعن الآية الثانية أصلا خروجا موضوعيا وخروجا حكميا، وهذا ما يسمى بالخروج التخصصي. ومن هنا تكون الأدلة القطعية الدالة على حجية خبر الواحد، الدالة على حجية الظهور، ماذا تكون؟ تكون مخصصة للآية الثانية، وتكون ماذا؟ خارجة تخصصا عن الآية الثالثة. واضح؟ عن الآية الثالثة. طبعا بالنسبة للآية الأولى ماذا الآية تقول؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهنا هذه أيضا تكون ماذا؟ تخصيص. الآية الأولى أيضا تخصيص، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا كان الظن ماذا؟ مستفاد من خبر الواحد. هذا المستفاد من خبر الواحد ظن، لكنه يغني من الحق شيئا أو لا يغني؟ يغني إذا دل عليه الدليل القطعي. ومن هنا الخلاصة إخوان، يقول المصنف بأن المناط في جعل حجية خبر الواحد أو مثلا جعل الحجية للظهور وغيرها من الأمارات هو ما تفيده من الظن، أو المناط هو أن يكون مدلول بدليل قطعي، أن يكون مدلول عليه بدليل قطعي. فإذا المناط في جعل الحجية للأمارة هو القطع بجعل الحجية للأمارة، والقطع حجيته مجعولة أو ذاتية؟ ذاتية، ولا يمكن الردع عنها. فإذا نحن نعتمد على الحجية الذاتية وهي حجية العلم، ودليلنا لحجية الأمارة هو ماذا؟ هو العلم. فالدليل القطعي الذي حجيته ذاتية هو المناط، هو الأساس، هو الحيثية التعليلية في جعل الحجية لمن؟ للأمارة. واضح؟ فمثلا إذا دلت آية صريحة أو دلت تواتر على حجية خبر الواحد، فنحن نتبع هذا الدليل القطعي لكي يكون هو السبب في جعل الحجية لخبر الواحد، لكي يكون هو السبب لجعل الحجية للأمارة. فسبب جعل الحجية للأمارة هو هذا الدليل القطعي، لا ما تفيده الأمارة من الظن. واضح؟ يقول من هنا يتضح الجواب على من؟ على الإخباريين. نحن اتبعنا الظن أو اتبعنا القطع؟ نحن اتبعنا القطع. القطع هو الذي جعلناه الدليل والسبب والحيثية التعليلية في جعل الحجية للظن، ونحن ما اتبعنا الظن بما هو ظن، وإنما اتبعنا الظن بما هو ماذا؟ بما هو مدلول عليه بالدليل القطعي. واضح؟ فليس هو اتباع للظن بما هو ظن حتى يكون مشمول ماذا؟ بالآيات القرآنية، بل إما أن يكون مخصص للآية القرآنية، وإما أن يكون خارج تخصصا عن الآيات القرآنية. فإذا نحن متبعون للعلم، متبعون لليقين، طريقنا هو اليقين، ودائما الحيثية التعليلية لجعل الحكم الشرعي هو اليقين. إما اليقين مباشرة بالحكم الشرعي، وإما اليقين بجعل الحجية لمن؟ بجعل الحجية لأمارة من الأمارات. فليس لأنها تفيد الظن جعلت لها الحجية، بل لأن الدليل القطعي دل على جعل الحجية لها. ومن هنا القياس، حيث أنه ما قام لدينا دليل قطعي على جعل الحجية له، فإنه وإن كان متوفرا على الظن، بل قد يتوفر على الظن الغالب، نتبعه أو لا نتبعه؟ لا نتبعه، مما يعني أننا لم نجعل الظن هو الحيثية التعليلية لجعل الحجية للأمارة، وإنما جعلنا الدليل القطعي هو الحيثية التعليلية والسبب لجعل الحجية لمن؟ للأمارة. طبق العبارة.
الحجية سواء كانت منطوقة له فوراً
أي مهم دليل قطع، المهم أن يكون الدليل قطعي، يعني قطعي الدلالة والصدور، قطعي الدلالة والصدور. أو مثلا بتركيب يأتي إن شاء الله، مثلا يدل دليل قطع على حجية الظهور، ظهور ظني، يدل دليل قطع على حجية الظهور، وسند القرآن الكريم قطعي وليس بقطعي، قطعي فيكون ظهور حجة مدل عليه بدليل قطعي، زائد أنه هذا قطعي الصدور، فنستفيد ماذا؟ فنستفيد حجية الخبر الواحد من هذه الآية القرآنية. مثلا إن جاءك الفاسق بنبأ فتبينوا، إن شاء الله مو كل محل، يأتي إن شاء الله مفصلا في كل باب باب سوف نثبته، يعني سوف نأخذ الكتاب، يعني ظهورات القرآن الكريم، ظهورات بصورة عامة، خبر الواحد، ونستعرض الأدلة دليل دليل ونبينه إن شاء الله. المناط في إثبات حجية الأمارة، اتضح لديكم إخوان شنو معنى المناط؟ المناط يعني السبب، السبب الموجب لجعل الحجية للأمارة، السبب الحيثية التعليلية، ما شئت فعبر. مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة، الأبواب التي سوف تأتي، الأمارات، خبر الواحد، الإجماع، القياس إلى آخره. ماذا أن نعرف؟ أن المناط والسبب في إثبات حجية الأمارة وإثبات الحجية للأمارة ما هو، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها أي الأمارة حجة يعول عليها. هل يثبت ذلك بالظن؟ لا، إنما يثبت ذلك بالدليل العلمي القطعي، وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود، لأن هذا هو الذي يفصلنا يعني انفصالا في أبحاث كثيرة عن الإخباريين. للإخباريين يبحثون ماذا؟ في تحصيل إجماعات قطعية، في تحصيل مثلا أفرض قرائن قطعية على صدور الرواية، ولا يأخذون بخبر الواحد، لا يأخذون بخبر الواحد، لأنه يقولون هذا ظن والآيات دلت على عدم اتباعه. نحن أبينا الآن بأنه نحن نتبع هذا خبر الواحد لا من جهة كونه ظن، وإنما من جهة كونه أنه جعلت له الحجية بالقطع واليقين. فنقول إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط والسبب في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع، أن يعول على الظن بما هو ظن في إثبات الواقع اللي هو الحكم الشرعي الواقعي، لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح، الظن لا يغني من الحق شيئا، فكيف يكون هذا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا سببا وواسطة في ثبوت الحجية للأمارة؟ وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، لاحظوا إخوان بما هو ظن، هي مهمة، لا بما هو مدلول عليه بدليل قطعي. الظن بما هو ظن نعم منهي عنه، لكن الظن بما هو مدلول عليه بدليل قطعي بعد منهي عنه وما منهي عنه، غير منهي عنه لخروجه إما تخصيصا أو تخصصا عن الآيات القرآنية. وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يخمنون. وقال تعالى قل، الآية هكذا أقرأها كاملة، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. سؤال استنكاري، وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل الله عز وجل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، فما لم يأذن به لا بد أن يكون افتراء بحكم المقابلة ماذا بينهما. فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه ومن دون إحراز للإذن منه تعالى فلا محالة يكون تكون هذه النسبة ويكون هذا الشيء افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام بالظن على أنه من الله تعالى وأنه يكون مثبت للأحكام الشرعية وننسب هذه الأحكام الشرعية المستفادة بالظن إلى الله عز وجل ومثبت هذا الظن لأحكامه تعالى هذا يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه ومن دون إحراز للإذن ماذا منه تعالى فيدخل في قسم الافتراء المحرم. وعلى هذا التقرير فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه لا يجوز العمل على اقتضاء الظن بما هو ظن ومن حيثية الظن ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه إذا كان بما هو ظن سواء كان خبر واحد كان ظهور كان قياس كان إجماع أيا كان سبب هذا الظن لا يمكن ماذا أن يؤخذ به. الآن يأتي بمضامين الآيات الثلاثة لأنه لا يغني من الحق شيئا هذا مضمون الآية الأولى فيكون خرصا باطلا مضمون الآية الثانية وافتراء محرما مضمون الآية الثالثة. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة. ولكن لو ثبت بدليل قطعي كالتواتر ونحوه وحجة يقينية عطف تفسير لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية تسمية اليقين بالحجة إنما هو ماذا؟ إنما هو حجة بالمعنى اللغوي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص يعني كالظن المستفاد من خبر الواحد الظن المستفاد من خبر الواحد هذا ظن خاص من سبب مخصوص وخبر الواحد طريقا لأحكامه وطريقا لثبوت أحكامه واعتبره حجة عليها وارتضاه كله عطف تفسير إخوان كله عطف تفسير جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طريقا لأحكامه واعتبره هذا الظن الخاص من طريق مخصوص حجة على أحكامه وارتضى هذا الظن الخاص أمارة يرجع إليها في إثبات أحكامه وجوز لنا الأخذ بذلك السبب كخبر الواحد كالظهور المحقق للظن فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية إذ لا يكون خرصا وتخمينا هذا الآية الثانية ولا افتراء على الله عز وجل وحينئذ يغني من الحق شيئا وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن وهي الآية الثانية ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء وهي الآية الثالثة لأنه يكون حينئذ هذه النسبة إلى الله عز وجل يكون حينئذ من قسم ما أذن الله تعالى به للدليل القطعي عليه وما أذن به ليس افتراء. وفي الحقيقة أن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع أنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن وإن كان الشارع وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظن ولكن لا بد أن يثبت من الشارع بالقطع واليقين بل يكون أخذا بالقطع واليقين ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب المحقق للظن كخبر الواحد قام دليل قطعي على أنه يحقق الظن وسيأتي أن القطع حجة بذات العنوان اللاحق إن شاء الله وسيأتي أن القطع حجة بذاته ولا يحتاج إلى جعل من أحد ومن هنا يتضح الجواب على الإخبارين يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.